بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا حديث: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ما هل أحسنت إلا قوله الشرك الخفي شواهد. مر معنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين ياسين، نعم أحسنت، جلي وخفي. ما هو الجلي يا وهيد؟ هل بغير الله وغيره؟ والخفي مد الرياء، نعم. طيب تكتبون. ذكر العلماء أن للرياء أربع صور، ما هي؟ ذكر العلماء أن للرياء أربع صور. ما هي؟ الأولى ألا يكون قصده الثواب أصلا، ألا يكون قصده الثواب أصلا، ألا يكون قصده الثواب أصلا، يعني إنما يعمل هذا العمل ليراه الناس، وإذا لم يروه لا يعمل. فهذا شأن المنافقين. وقال أهل العلم: ربما صلى بغير طهارة، يعني لا يريد الثواب أصلا، إنما فقط من أجل أن يراه الناس، وربما قد يصلي من غير طهارة. الصورة الثانية أن يكون قصده إظهار العمل أكثر من قصد الثواب، أن يكون قصده إظهار العمل أكثر من قصد الثواب، أن يكون قصده إظهار العمل، إظهار العمل أكثر من قصد الثواب. أين صهيب أخو أبي عطاء؟ أين أخوك يا أبا عطاء؟ كثير من الدروس ما يحضرها، إذا أتى يمر علينا، غالب الدروس أو أكثر الدروس ما يحضرها. أن يكون قصده إظهار العمل أكثر من قصد الثواب. قال أهل العلم: فهذا قريب من الأول، فهذا قريب من الأول، أن يكون إنما قصده الأكثر إظهار العمل أكثر من قصد الثواب. الثالث أن يتساوى قصد الثواب والرياء، يعني بمعنى بحيث يحمله على العمل اجتماع الأمرين. قال أهل العلم: هذا لا يسلم من العقاب، قصده الثواب والرياء سواء. يحمله على العمل اجتماع الأمرين، يحمله على العمل الصالح اجتماع الأمرين، وهو الشهرة بالثناء والعجب غير ذلك مع العمل، يريدهما سواء. الرابع أن يكون اطلاع الناس مرجحا لنشاطه، أن يكون اطلاع الناس مرجحا لنشاطه. أن يكون اطلاع الناس مرجحا لنشاطه، ولو لم يكن ذلك ما ترك العبادة، يعني ما سيترك العبادة، إنما يقول مرجح هذا لنشاطه، يزداد نشاطا بذلك. قال أهل العلم هذا لا يحبط أصل الثواب لكنه ينقص منه من الثواب أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء، لا ينقص منه الثواب أو يعاقب صاحبه على قدر قصد الرياء، ويثاب على قدر قصد الإخلاص. هذه أربع صور ذكرها أهل العلم. بقي من المسائل التي تذكر يندفع الرياء بأمور، فما هي؟ صفوان تكتب يندفع الرياء بأمور، فما هي؟ الأول مجاهدة النفس على الإخلاص، مجاهدة النفس على الإخلاص. وما لهم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الثانية الدعاء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الدعاء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الثالثة الزهد في مدح الناس، الزهد في مدح الناس، أي لا تلتفت ولا تريد مدح الناس، ما عسى الناس إن مدحوك أن يعطوك، ما عسهم، ولن يعطيك أحد شيئا إلا بمعونة الله أو شيء قد كتبه الله لك. بل ربما هذا المدح يكون سبب لضلالك والانحرافك والعياذ بالله. وانظروا إلى قصة أويس القرني مع عمر، قال دعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس. سبحان الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يطلب من أويس أن يستغفر له، فبعد أن أخبره بما فيه إلى نهاية الحديث ما أراد عمر أن يكتب له الذي سيصل إليه، قال يا أمير المؤمنين دعني أن أكون من غبراء الناس. بعضهم ربما يتمنى أن يكون عنقه كرقبة البعير، يتمنى أن يصعد هكذا. حب الظهور كسر الظهور، وإن أردت بعملك الله عز وجل أبشر، كلما أردت أن تخفي نفسك أظهرك الله، وإذا أردت أن تظهر نفسك أخفاك الله. الرابع عدم المبالغة عدم المبالاة بقدح الناس، تعلمون حين أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه فقال يا محمد مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، لا تلتفت، اخلص بعملك لا عز وجل ولا تلتفت إلى مدح أو إلى قدح، ما دام القدح في باطل بباطل لا تلتفت إليه أبدا، قد ربما القد يؤديك إلى أن تقع في رياء، تفعل أشياء من أجل أن ترضي الناس. الخامس معرفة أن الرياء يحبط العمل، وما أعظم لو أن الإنسان تذكر حديث أبي هريرة في أول من سعر بهم النار، جهاد ونفقة وعلم من أعظم العبادات ومن أفضل القربات. السادس الزهد فيما في أيدي الناس، فإذا زهد الإنسان فيما في أيدي الناس أحبه الناس، لأن غالبا أو كثيرا ما يقع كثير من الناس بل ينحرف عن السنة بسبب الدنيا والتعلق بها، فلا تلفت ما في أيدي الناس. فقد ذكر من الوضاعين الذي كانوا يضعون الأحاديث تملق للملوك، يصنع حديثا من أجل أن يعطيه كذب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بهذا الحديث من أجل ذلك، وآخر يأتي بحديث من أجل أن يبيع الهريس، وهكذا كل يصطنع من عقله والعياذ بالله. فزاد فيما في أيدي الناس. طيب السؤال الأخير في هذا الباب، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الأول شفقة صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، شفقة صلى الله عليه وسلم على أمته، شفقة صلى الله عليه وسلم على أمته. ثانيا أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، مع أن الحديث معلوم، لما ذكر الشيخ الفوزان غالبا ما تنقل. ماذا يستفاد من الحديث؟ شرح الفوزان حفظه الله، أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. ما بس نحذفه إن شاء الله، يعني يمكن خوف الصالحين من الرياء. الثالث الحذر من الرياء بل ومن الشرك عموما، الحذر من الرياء ومن الشرك عموما، الحذر من الرياء ومن الشرك عموما. قال في الباب الذي يليه السادس بعد الثلاثين، قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. قد يقول قائل إذن هذا تكرار لما مضى من الترجمة الأولى، والمعنى قد يقول مؤدى واحد. فالباب الأول مثل بما سمعتم والأدلة التي سرد، إنما أنا بشر مثلكم في الرياء، وهذا قد يقول في الرياء. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، سيأتي الفرق بين الترجمتين. قال قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط، تائس وانتكس، وإذا شئك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فارسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. عندكم نعم أن شفع، يعني الناس ما ينظرون إليه، وإن شفع لم يشفع هكذا، وإن شفع لم يشفع لنا. طيب ما مقصود الترجمة من هذا الباب؟ ما مقصود الترجمة من هذا الباب؟ الجواب بيان أن إرادة الإنسان بعمل الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. قال أهل العلم والمراد بذلك انجذاب الروح إليها، هذا المقصود بانجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها حتى تكون قصد العبد من عمله الديني وهو الشرك ينافي التوحيد. والمراد بذلك انجذاب الروح إليها إلى الدنيا وتعلق القلب بها، وتعلق القلب بها حتى تكون قصد العبد من عمله الديني حتى تكون قصد العبد من عمله الديني، وهو شرك ينافي التوحيد. بقي ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ الأسئلة: ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك، بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد، بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. بقي إرادة الإنسان من الأسئلة أيضا: إرادة الإنسان بعمل الدنيا نوعان، فما هما؟ إرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، فما هما؟ إرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، فما هما؟ الأول: إرادة الإنسان في عمل كله، في عمله كله، وهذا لا يكون إلا من من المنافقين، فهذا متعلق بأصل الإيمان ويحكم عليه أنه شرك أكبر بعمله كله. إرادة الإنسان ذلك بعمله كله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان والحكم ويحكم عليه أنه شرك أكبر. الثاني: إرادة العبد ذلك في بعض عمله، الثاني في بعض عمله، في بعض عمله، فهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، وهذا يحكم عليه بأنه شرك أصغر في بعض عمله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا بأصله، ويحكم عليه بأنه شرك أصغر. طيب في الترجمة في قوله: باب من الشرك، من هنا تبعيضية، من تبعيضية إرادة الإنسان بعمل الدنيا، ليس الشرك محصور بهذا فقط، إنما من الشرك كذا، وذكر إرادة الإنسان بعمل الدنيا. والدنيا كما قال أهل العلم سميت الدنيا لأن أدنى من الآخرة، إلى سميت الدنيا دنيا لأن أدنى من الآخرة، وقيل سميت دنيا لدناءتها، وقيل سميت الدنيا دنيا لدناءتها. طيب، قد يقول قائل: ما الفائدة من عنوان هذا الباب؟ ذكر أهل العلم له احتمالات ثلاثة. ما الفائدة من عنوان هذا الباب؟ له ثلاث احتمالات كما ذكر أهل العلم لعنوان هذا الباب، ثلاث احتمالات. القول الأول أو الاحتمال الأول قالوا أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد، قالوا أن يكون مكررا مع ما قبله، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. قالوا الأول يتعلق بالرياء، إذن وهذا في الرياء، إذن قالوا هذا مكرر لما قبله، وهذا بعيد غير صحيح. الثاني: أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب. قالوا لأنه خاص في الرياء، وهذا أعم، قالوا لأنه أخص في الرياء وهذا أعم، بعضهم يقول هذا محتمل، قالوا فذاك أخص يعتبر في الرياء وهذا أعم. الثالث الاحتمال أن يكون هذا نوعا مستقلا، أن يكون هذا نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، أن يكون هذا بابا مستقلا عما قبله، وهذا هو الظاهر. فهذا باب مستقل من الباب الذي قبله. إذن السؤال الذي يلي: ما الفرق بين البابين؟ إنه قد يقول قائل: الباب الأول يتكلم عن الرياء وهذا يتكلم عن الرياء، لماذا ما أدرج هذه الأدلة في الباب الأول ما دام الكلام يتكلم أيضا عن الرياء؟ قال أهل العلم: الباب الأول يعمل الإنسان رياء، الباب الأول يعمل الإنسان رياء، يريد أن يمدح في العبادة. الباب الأول يعمل الإنسان رياء، يريد أن يمدح في العبادة، يمدح في العبادة، يعني كان يقول حافظ، صوت جميل، عابد، ولا يريد النفع المادي، لا يريد النفع المادي. وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته. بل يقولون: ولا يريد المراءة، بل يعبد الله مخلصا له، ولكن يريد شيئا من الدنيا. فالباب الثاني يريد الدنيا، خلاصة الأمر، لا يريد مدح فقط، يريد الدنيا. فإذا هذا عمل لأجل دنيا يصيبها، هذا الباب الأخير عمل لأجل دنيا يصيبها، والمرائي عمل عملا لأجل المدح فقط. بقي نقرأ فائدة قراءة. أنه قد يقول قال: كيف إرادة الإنسان بعمل الدنيا؟ كيف يريد الإنسان بعمل الدنيا؟ كيف هذا؟ صور أربع أيضا. كيف يريد الإنسان بعمل الدنيا؟ الأول أن يريد المال، كمان يريد أن يؤذن من أجل أن يعطى مالا، أو يحج ليأخذ المال، هذا من أجل الدنيا صرف، يريد المال، يؤذن من أجل أن يعطى المال راتبا له، إذا نهي الشرع عن هذا. أو إنسان ذهب يحج من أجل أن يأخذ المال له. الثانية يريد المرتبة، قالوا كمن يتعلم في الجامعة من أجل أن يأخذ الشهادة، أو دكتور، أو أنه بكالوريوس أو غير ذلك، هذا فقط يريد الرتبة. يريد أن ترتفع مرتبته فقط. الثالث أن يريد دفع الأذى عن نفسه والآفات، يريد دفع الأذى عن نفسه. كمن يتعبد الله لدفع السوء عن نفسه، كمن يتعبد الله كي يدفع السوء عن نفسه، أو يجزيه الله بمحبة الخلق له، إما يتعبد الله عز وجل من أجل أن يدفع عنه السوء فقط، أو من أجل أن يجزيه الله بمحبة الخلق له، أو أن يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له، أو يدفع عنه سوء. الرابع أن يتعبد الله يريد صرف وجوه الناس إليه، أن يتعبد إلى الله يريد صرف وجوه الناس إليه، أن يتعبد إلى الله يريد صرف وجوه الناس إليه. أي ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد.